الشريط الرابع من تفسير سورة البقرة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، تعليق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز حفظه الله، قراءة تلميذه الشيخ عبد العزيز بن شبيب وفقه الله.
في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. الآية. قوله تعالى:
هذا لا يمنع من استهزائهم في الدنيا ويستهزئهم في الدنيا وفي الآخرة سبحانه، ويمدهم في طغيانهم يعلمون. فاستهزاؤهم في الدنيا ستره عليهم في بعض الأحيان وعدم إظهار نفاقهم وإملاؤهم وعدم المعاجلة بالعقوبة، هذا نوع من المكر بهم والاستهزاء بهم، كونهم يملالهم ولا يعجل لهم العقوبة حتى يستمروا فيما هم عليه من الباطل ويمدون. وربما ظنوا بهذا أنه على هدى لما أنظرهم الله وأمهلهم، هذا نوع من الاستهزاء بهم والمكر بهم. ويوم القيامة كذلك يظله نور ويظنون أنهم ناجون ثم يطفئ نورهم ويساقون إلى النار صلى الله عليه وسلم، فهو خداع لهم وسرية بهم كما فعلوا في الدنيا جزاء وفاقا. نعم، هذا الوصف لله بهذا المعنى حق، لأنه استهزاء بهم في محله وفي مقابله بخلاف الاستهزاء الظالم فإن الله ينزه عنه سبحانه وتعالى. أما استهزاء بهم ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم كما فعلوا بالحق فهذا لا نقص فيه. نعم.
قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. الآية. قال: فهذا وما أشبهه من استهزاء الله تعالى لقوه وسخريته ومكره وخديعته للمنافقين وأهل الشرك به.
في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. نعم.
عند القائل هذا القول ومتأول هذا التأويل قال: وقال آخرون بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه والكفر به. قال: وقال آخرون هذا وأمثاله على سبيل الجواب كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا الذي خدعته، ولم يكن منه خديعة ولكن قال ذلك إذا صار الأمر إليه. قالوا كذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. والله يستهزئ بهم على الجواب، والله لا يكون منه المكر ولا الهزء، والمعنى أن المكر والهزء حاق بهم. فقال
الأول هو الصواب، يقول الأول هو الصواب، استهزاء الحقيقة ومكر بهم وخداع لهم وكيد لهم بسبب ما فعلوا من الباطل، عاملهم بمثل ما يستحقون وبمثل ما فعلوا نسأل الله العافية. والمكر بالحق والخداع بالحق والكيد بالحق وصف كمال ولا نقص فيه، وإنما النقص فيما إذا كان المكر بباطل والخداع بباطل والكيد بباطل، هذا هو محل النقص ومحل التنزيه.
قال آخرون قوله تعالى: إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. وقوله يخادعون الله وهو خادعهم. وقوله فيسخرون منهم سخر الله منهم، ونسوا الله فنسيهم. وما أشبه ذلك من إخبار الله تعالى أنه مجازيهم جزاء الاستهزاء ومعاقبهم عقوبة الخداع، فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم، أخرج خبره عن فعله الذي عليه استحق العقابة له، وإن اختلف المعنيان كما قال تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فالأول ظلم والثاني عدل، فهما وإن اتفق لفظهما فقد اختلف معناهما. قال: وإلى هذا المعنى وجهوا كل ما في القرآن من نظائر ذلك. قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا: إنا معكم على دينكم، في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. فأخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامه في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذين هم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والنتائج. وشرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن وقال آخرون ما معنى ذلك أن الله أكبر عن المنافقين أنهم إذا خلوا إلى مرادتهم قالوا إنا معكم على دينكم في تكذيب محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به، وإنما نحن بما نظهر لهم من قولنا لهم مستهزئون. أخبر تعالى أنه يستهزئ بهم فيظهر لهم من أحكامهم في الدنيا، يعني من عصمة دمائهم وأموالهم، خلاف الذين هم عنده في الآخرة، يعني من العذاب والمثال. ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب والعبث منتف عن الله عز وجل بالإجماع، وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا يمتنع ذلك.
هذا الصواب، هذا الصواب ما تقدمنا.
قال وبنحو ما قلنا فيه روي الخبر عن ابن عباس حدثنا أبو كريم حدثنا أبو عثمان حدثنا بشر عن أبي روح عن الضحاك عن ابن عباس في قوله تعالى الله يستهزئ بهم قال يسخر بهم من نقمة منهم، وقوله تعالى ويمدهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يمدهم يملي لهم. فقال مجاهد يزيدهم قال تعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. وقال سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال بعضهم كلما أحدثوا ذنبا أحدث لهم نعمة وهي في الحقيقة نقمة. وقال تعالى فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. قال ابن جرير والصواب نزيدهم على وجه الإملاء والترك في عتوهم وتمردهم، كما قال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو المجاوزة في الشيء، كما قال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. قال الضحاك عن ابن عباس في طغيانهم يعمهون في كفرهم يترددون. كذا فسره السدي بسنده عن الصحابة، وبه يقول أبو العالية وقتاده والربيع بن أنس ومجاهد وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد في كفرهم وضلالتهم. قال ابن جرير والعمه الضلال. يقال عمه فلان
عمها،
يقال عمه فلان يعمه عمها وعموها إذا ضل. قال وقوله في طغيانهم يعمهون في ضلالتهم وكفرهم الذي غمرهم دنسه وعلاهم رجس يترددون حيارا ملالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهم فلا يسمعون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وقال بعضهم العمى في العين والعمه في القلب، وقد يستعمل العمى في القلب أيضا. قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وتقول عمح الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه وجمعه عمه، وذهبت سبله العمها إذا لم يدر أين ذهبت. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين.
اللهم صل على الله لا حول ولا قوة إلا
بالله. في حديث يتعلق بموضوع الناس بن هيمان تقول هنا وقد روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للمنافقين علامات يعرفون بها تحيتهم لعن وطعامهم نهبة وغنيمتهم غلول ولا يقربون المساجد إلا هجرة
إلا هجرة
ولا يأتون الصلاة إلا دبرا
دبرا
متكبرين لا يألفون ولا يؤلفون وجبهم بالليل تقوم بالنهار.
ما أعرف هذا ما أعرف المرسل أحمد رحمه الله في سنة أبي هريرة
رواية سنة ثلاث
ابن كثير لغير
ما رواية سنة ما شاء الله
لا تعمل
الأبصار
لكن تعمل
القلوب
التي في الصدور.
يعني عملها هو الأشد، عمل القلوب، عمل البصر سهل، عمل البصر ما يضر الإنسان في دينه وقد يضره في الدنيا بعض الضرر، لكن عمل القلب هو الضار في الدنيا والآخرة. نسأل الله العافية. نعم.
قال الإمام تعالى المسلمين رحمه الله في تفسير قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن عروة عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، قال: أخذوا الضلالة وتركوا الهدى. قال ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي الكفر بالإيمان. قال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى. وهذا الذي قاله قتادة يشبهه في المعنى قوله تعالى في ثمود: فأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى. وحاصل قول المفسرين فيما تقدم أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلالة وعداه عن الهدى للضلالة، وهو معنى قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى.
والمعنى أنهم اعتاروا هذا، أخذوا الضلال عوضا من الهدى، نسأل الله العافية. سمى شراء لأنها مبادلة، تركوا الهدى وأخذوا الضلالة، نسأل الله العافية. إنكار للباطل على الحق نعم القلوب، لأن القلوب قد عميت، فلهذا آثرت الباطل على الحق، نسأل الله العافية. فإنها لا تعمل الأبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. ولهذا قال تعالى: فأما ثمود فهديناهم، يعني دللناهم. الهداية هنا معنى الدلالة، يعني بلغوا ودلوا على خير ولكنهم استحبوا العمى على الهدى، يعني اعتاروا هذا عن هذا، نسأل الله العافية. نعم.
أي بدلوا الهدى ثمنا للضلالة، وسواء في ذلك من كان منه قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفر، كما قال تعالى فيهم: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، أو أنهم استحبوا الضلالة على الهدى كما يكون حال فريق آخر منهم، فإنهم أنواع وأقسام. ولهذا قال تعالى: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، أي ما ربحت صفقتهم في هذه البيعة، وما كانوا مهتدين أي راشدين في صنيعهم ذلك. وقال المجرير: حدثنا بشير.
هذا لكم التعليق عليه لعله بشير.
حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة: فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، قد والله رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة، ومن الجماعة إلى القرطة، ومن الأمن إلى الخوف، ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة بمثله سواء. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم لا يرجعون. يقال مثل ومثل ومثيل أيضا، والجمع أمثال. قال الله تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وتفسير هذا المثل أن الله سبحانه
لأنه يعني قال مثل بالفتح ومثل بالكسر ومثيل، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، هذا مثيل هذا، كلها تجمع على أمثال. مثل وأمثال مثل سبب وأسباب، مثل وأمثال مثل حمل وأحمال، مثيل وأمثال كثير أيضا. نعم.
وتقدير هذا المثل أن الله سبحانه شبههم في اشترائهم الضلالة بالهدى وصيرورتهم بعد البصيرة إلى العمى، لمن استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه وشماله وتأنس بها، فبينا هو كذلك إن طفئت ناره وصار في ظلام شديد، يبصر ولا يهتدي. وهو مع هذا فهو أصم لا يسمع، أبكم لا ينطق، أعمى لو كان ضياء لما أبصر، فلهذا لا يرجع إلى ما كان عليه قبل ذلك. فكذلك هؤلاء المنافقون في استبدالهم الضلالة عوضا عن الهدى واستحبابهم الغي على الرشد. وفي هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفروا، كما أخبر تعالى عنهم في غير هذا الموضع، والله أعلم. وقد أتى هذا الذي قلناه الراشي في تفسيره عن السدي، ثم قال: والتشبيه هاهنا في غاية الصحة، لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا، ثم بميثاقهم ثانيا أبطلوا ذلك، فوقعوا في حيرة عظيمة، فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين. وزعم ابن جرير أن المغلوب لهم المثل هاهنا لم يؤمنوا في وقت من الأوقات، فاحتج بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. والصواب أن هذا إخبار عنهم في حال إيمانهم وكفرهم، وهذا لا ينفي أنه كان حصل لهم إيمان قبل ذلك ثم سلبوا وطبع على قلوبهم. ولم يستحضر من جليل هذه الآية هاهنا، وهي قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. فلهذا وجه هذا المثل لأنه استضاءوا بما أظهروه من كلمة الإيمان أي في الدنيا، ثم أعقبهم ظلمات يوم القيامة. قال: وصح ضرب مثل الجماعة للواحد، كما قال: رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي كدوران الذي يغشى عليه من الموت. وقال تعالى: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وقال تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال بعضهم: تطير الكلام مثل قصتهم كقصة الذين استوقدوا نارا. وقال بعضهم: المستوطن واحد لجماعة. نعم. وقال آخرون: الذي هاهنا بمعنى الذين، كما قال الشاعر: وإن الذي حانت بثلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم خالدي. قلت: وقد التفت في أثناء المثل من الواحد إلى الجمع، قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، بكم عمي فهم لا يرجعون. وهذا أفصح في الكلام وأبلغ في النظام، قوله تعالى: ذهب الله بنورهم، أي ذهب عنهم بما ينفعهم وهو النور، وأبقى لهم ما يضرهم وهو الإحراق والدخان، وتركهم في ظلمات وهو ما هم فيه من الشك والكفر والنفاق. لا يبصرون، أي لا يهتدون إلى سبيل خير ولا يعرفونها، ثم مع ذلك صم لا يسمعون خيرا، بكم لا يتكلمون بما ينفعهم، عمي في ضلالة وعماية البصيرة. كما قال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولهذا لا يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التي باعوها بالضلالة.
هذا يفيد الحذر، يفيد الحذر، وأن الإنسان قد يبتلى ولاية الله، قد يضيء له النور فيبصر بعض الشيء ثم يعمى عن ذلك، نسأل الله العافية، ويخرج عن ذلك النور إلى الضلالة والباطل، فليس ربه الثبات على الحق. فإن القلوب تتقلب العبد على خطر ما دام في هذه العاجلة، فليس ربه الثبات، وليستقم وليحافظ على ما أعطاه الله من الخير حتى لا يسلبه. لا حول ولا قوة إلا بالله.
قال السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من الصحابة في قوله تعالى: فلما أضاءت ما حوله زعم أن ناسا دخلوا في الإسلام مقدم نبي الله صلى الله عليه وسلم المدينة ثم إنهم نافقوا وكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فلما أضاءت ما حوله من قذى أو هلا فأبصره حتى عرف ما يستطيع منه فبينما هو كذلك إذ قطعت ناره فأقبل لا يدري ما يستطيع من أذى فذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم فعرف الحلال والحرام والخير والشر فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. قال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية قال أما النور فهو إيمانهم الذي كانوا يتكلمون به وأما الظلم فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم كانوا على هدى.
وأما الظلم
فهي ضلالتهم وكفرهم الذي كانوا يتكلمون به وهم قوم
يتكلمون به فيما بينهم يعني فيما بينهم إذا خلوا نسأل الله العافية.
وهم قوم كانوا على هدى ثم نزع منهم فعتوا بعد ذلك. وقال مجاهد فلما أضاءت ما حوله أما إضاءة النار فإقبالهم إلى المؤمنين والهدى. وقال عطاء الخراسان في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يشهر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وقال ابن أبي حاتم وروي عن عكرمة والحسن والسدي والربيع بن أنس نحو قول عطاء الخراسان. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل المنافق يبصر أحيانا ويعرف أحيانا ثم يدركه عمى القلب. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا إلى آخر الآية قال هذه صفة المنافقين كانوا قد آمنوا حتى أضاء النار في قلوبهم فما أضاءت النار لهؤلاء الذين استوقدوا نارا ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزع كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم في ظلمات لا يبصرون. وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا قال هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا يعتزون بالإسلام فيناكحهم المسلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفيه فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العلم كما سلب صاحب النار ضوءه. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فإنما ضوء النار ما أوقدتها فإذا خمدت ذهب نورها. وكذلك المنافق كلما تكلم بكلمة الإخلاص بلا إله إلا الله أضاء له فإذا شك وقع في الظلمة. وقال الضحاك ذهب الله بنورهم أما نورهم فهو إيمانهم الذي تكلموا به. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله فهي لا إله إلا الله أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا في الدنيا وأنكحوا النساء وحقنوا دماءهم حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن المعنى أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له في الدنيا فناكح بها المسلمين وغازاهم بها ووارثهم بها وحقن بها دمه وماله فلما كان عند الموت سلبها المنافق لأنه لم يكن لها أصل في قلبه ولا حقيقة في عمله وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وتركهم في ظلمات لا يبصرون يقول في عذاب إذا ماتوا. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وتركهم في ظلمات أي يبصرون الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر أطفأوه بكفرهم ونفاقهم فيه فتركهم في ظلمات الكفر فهم لا يبصرون هدى ولا يستقيمون على حق. وقال السدي في تفسيره بسنده فتركهم في ظلمات فكانت الظلمة نفاقهم. وقال الحسن البصري وتركهم في ظلمات لا يبصرون فكذلك حين يموت المنافق فيظلم عليه عمله عمل السوء فلا يجد له عملا من خير عمل به يصدق به قول لا إله إلا الله صم بكم عمي. قال السدي بسنده صم بكم عمي فهم قرص عمي. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صم بكم عمي يقول لا يسمعون الهدى ولا يبصرونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية وقتادة بن دعامة فهم لا يرجعون. قال ابن عباس أي لا يرجعون إلى هدى. وكذا قال الربيع بن أنس. وقال السدي بسنده صم بكم عمي فهم لا يرجعون إلى الإسلام. وقال قتادة فهم لا يرجعون أي لا يتوبون ولا هم يذكرون. أو كصيب من السماء فيه رعد ورعد وبرد يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
سب اللهم صل لا حول ولا قوة. ويقصد أنهم أقسام المنافقون أقسام عديدة نسأل الله العافية. منهم يضيء له بعض النور ثم يرجع إلى الباطل في الدنيا قبل الآخرة. ومنهم من يقول هو كاذب ويتكلم هو كاذب كما في أول الآية أن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر ما هم من المؤمنين. منهم من يستمر على ظاهر الإسلام وفي قلبه من الشك والمرض ما فيه فإذا جاء يوم القيامة كشف له كل شيء نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة. نعم لا بأس به إذا سلم ما قبله أو إذا سلم ما قبله.
قال
هذا يعني عن مالك وابي صالح بن عباس وعن مره عن المسلم هذا سند من التابعين. هو تابع اسماعيل بن عبد الرحمن السدي من التابعين.
سنده
السابق
يعني
اي سابق يعني المعروف يعني كذلك الضحاك المزاحم اختلفوا سمع ابن عباس المشهور لم يسمع منه ولا بعضهم من سمع منه.
العوفي
العفو ضعيف ولو سمع منه داخل ضعيف سمع منه ابن سعيد لكن سيء الحب عطيه العوف
سمع
علي بن ابي طلحه لا
العوف سمع
هذا سمع الناس ابن ابي سعيد. نعم وغير جماعه الاخرين. نعم
الله رب العالمين
صلى
الله وسلم على نبينا محمد وعلى
اله وصحبه اجمعين.
قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله على تفسير قوله تعالى او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا مثل آخر ضربه الله تعالى بضرب آخر من المنافقين وهم قوم يظهر لهم الحق تارة ويشكون تارة أخرى فقلوبهم في حال شكهم وكفرهم وترددهم كصيب والصيب المطر. قاله ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصري وقتادة وعطية العوفي وعطاء الخراساني والسدي والربيع بن أنس. وقال الضحاك والسحاب والأشهر هو المطر نزل من السماء في حال ظلمات وهي الشكوك والكفر والنفاق ورعد وهو ما يزعج القلوب من الخوف فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزع كما قال تعالى يحسبون كل صيحة عليهم وقال ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. والفرق هو ما يلمع في قلوب هؤلاء الضرب من المنافقين في بعض الأحيان من نور الإيمان. ولهذا قال يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، أي ولا يبدي عنهم حذرهم شيئا، لأن الله محيط بقدرته وهم تحت مشيئته وإرادته، كما قال تعالى هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بهم. ثم قال يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدته وقوته في نفسه وضعف بصائرهم وعدم ثباتها للإيمان. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، يقول يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين. وقال ابن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس يكاد البرق يخطف أبصارهم، أي لشدة ضوء الحق كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أي كلما ظهر لهم من الإيمان شيء استأنسوا به واتبعوه، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين، وتارة تعرض لهم الشكوك أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين.
هل عندكم مشكلة أخرى؟ نعم.
وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه، يقول كلما أصاب المنافقين من عز الإسلام اطمأنوا إليه، وإذا أصاب الإسلام نكبة قاموا ليرجعوا إلى الكفر، كقوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا، أن يعرفون الحق ويتكلمون به، فهم من قولهم به على استقامة، فإذا ارتكتوا منه إلى الكفر قاموا أي متحيرين. وهكذا قال أبو العالية والحسن البصري وقتادة والربيع بن أنس والسدي بسنده عن الصحابة وهو أصح وأظهر والله أعلم. وهكذا يكونون يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب إيمانهم، فمنهم من يعطى من النور ما يضيء له مسيرة فراسخ وأكثر من ذلك وأقل من ذلك، ومنهم من يطفأ نوره تارة ويضيء أخرى، ومنهم من يمشي على الصراط تارة ويقف أخرى، ومنهم من يطفأ نوره بالكلية، وهم الخلص من المنافقين الذين قال تعالى فيهم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. وقال في حق المؤمنين يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار الآية. قال تعالى يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ذكر الحديث الوارد في ذلك. قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قوله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات الآية ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من المؤمنين من يضيء نوره من المدينة إلى عدن أبين بصنعاء ودون ذلك، حتى إن من المؤمنين من لا يضيء نوره إلا موضع قدميه. رواه ابن جرير ورواه ابن أبي حاتم من حديث عمران بن داود القطان عن قتادة بنحوه. وهذا كما قال المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود قال يؤتون نورهم على قدر أعمالهم.
يؤتون
قال يؤتون نورهم نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يؤتى نوره كالنخلة, ومنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم. وأدناهم نورا على إبهامه يطفأ مرة ويتقد أخرى.
والمعنى أن هذا النور على قدر الإيمان الذي في القلوب, ونشأت عنه الأعمال الصالحات, ثم كان الإيمان أقوى صار النور أقوى يوم القيامة, ثم كان الإيمان أضعف صار النور أضعف, ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولما كان المنافقون ليس لهم نور حقيقة, وإنما إيمانهم فاسد, وإنما أظهروا نورا, أظهروا إسلاما ودينا مزيفا, لم يقصدوا منه الحق, وإنما قصدوا حظ الدنيا وغرض الدنيا, أظهر له نور يوم القيامة ثم يطفأ فيبقى له الظلمات, نسأل الله العافية. نعم.
وهكذا رواه ابن جرير عن المثنى عن ابن إدريس عن أبيه عن المنهار. قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن علي بن محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس محمد الطنافسي حدثنا ابن إدريس سمعت أبي يذكر عن المنهار بن عمرو عن قيس بن السكن عن عبد الله بن مسعود نورهم يسعى بين أيديهم. قال على قدر أعمالهم يمرون على الصراط, منهم من نوره مثل الجبل, ومنهم من نوره مثل النخلة, وأدناهم نورا من نوره في إبهام يتقد مرة ويطفأ أخرى. قال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا إسماعيل
تقريب حاضر نعم.
وقال ابن أبي حاتم أيضا حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي حدثنا أبو يحيى الكناني حدثنا عقبة بن اليقظان عن عكرمة عن ابن عباس قال ليس أحد من أهل التوحيد إلا يعطى نورا يوم القيامة, فأما المنافق فيطفأ نوره, فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين, وهم يقولون ربنا أتم لنا نورنا. قال الضحاك بن مزاحم يعطى كل من كان يظهر الإيمان في الدنيا يوم القيامة نورا, فإذا انتهى إلى الصراط طفئ نور المنافقين. فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا فقالوا ربنا أتمم لنا نورنا. فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما, مؤمنون كلهم وهم الموصوفون بالآيات الأربع في أول البقرة, وكفار كلهم وهم الموصوفون بالآيتين بعدها, ومنافقون وهم قسمان كلكم وهم المضروب لهم المثل الناري, ومنافقون يترددون تارة يظهر لهم لمع الإيمان, وتارة يخبو وهم أصحاب المثل المائي, وهم أخف حالا من الذين قبلهم. وهذا المقام يشبه من بعض الوجوه ما ذكر في سورة النور من ضرب مثل المؤمن, وما جعل الله في قلبه من الهدى والنور للمصباح في الزجاجة التي كأنها كوكب دري, وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان والسلم.
قيس بن السكن
الأسدي الكوفي ثقة من الثانية مات قبل السبعين, مسلم والنسائي.
الأسدي الكوفي
نعم.
عند غيره؟
لا
أسدي ما في واحد؟
نعم.
وهي قلب المؤمن المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليل, كما سيأتي تقريره في موضعه إن شاء الله. ثم ضرب مثل العباد من الكفار الذين يعتقدون أنهم على شيء وليسوا على شيء, وهم أصحاب الجهل المركب, في قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا الآية. ثم ضرب مثل الكفار الجهال الجهل البسيط, وهم الذين قال تعالى فيهم أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها, ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقسم الكفار هاهنا إلى قسمين، داعية ومقلد، كما ذكرهما في أول سورة الحج. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. وقال: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد قسم الله المؤمنين في أول الواقعة وفي آخرها وفي سورة الإنسان إلى قسمين: سابقون وهم المقربون، وأصحاب يمين وهم الأبرار. فتخلص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون.
تخلص ولا تلخص عندك؟ تلخص أو تخلص؟
تخلص
قبل
اللام.
تلخص.
فتلخص من مجموع هذه الآيات الكريمات أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار، وأن الكافرين صنفان: دعاة ومقلدون، وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق.
شعبة من نفاق. منافق فيه شعبة من نفاق. كذا عندكم؟
منافق فيه شعبة من نفاق.
كذا؟ وهكذا منافقون.
وأن المنافقين أيضا صنفان: منافق خالص ومنافق فيه شعبة من نفاق، كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن
عمر. فيها شعبة من إيمان، وما يحصل له من النور بعض الأحيان أطلع فيه شعبة من نفاق. إشارة.
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من فيه كان منافقا خالصا.
أربع ولك ثلاث غلط. أربع هذا خلف بما يرى آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد أخذه وإذا أتمنى. أما حج عبد الله العوف أربع نعم
ثلاث
حاش صوابه أربع صوابه أربع كما في الصحيحين.
كما جاء في الصحيحين عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق.
أنت ما سعى المؤلف هذا في الرواية صواب هذا آية المنافق ثلاث بدل أربع أمكن أثلاث أمكن لك نعم
ما يتنقصد
ثلاث
لأن في أول
لما ثلاث إلا كنوب لك الحديث هكذا أربع أمكن ثلاث أمكن لك إيش
ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها.
حتى الحاشية أربعون صواب أربع. حتى الحاشية أربعون صوابه أربعون. مش بعده إذا حدث
إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان.
الرابعة وإذا خاص الفجر. اللفظ الآخر وإذا عهد غدر بدل وعد أخلف. المفروض المؤلف رحمه الله هنا التبس عليه لفظ أبي هريرة بلفظ عبد الله بن عمر. نعم. والرابعة إذا خاص الفجر وإذا عهد غدر أو إذا عهد غدر فدل نهاية لأن حديث عبد الله بن عمر إذا وعد أخلف وإذا حدث كذب وإذا خاص الفجر وإذا عهد غدر. نعم.
استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق، إما عملي لهذا الحديث.
ما أنبع عليه يقول
إما عملي لهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه الطائفة من السلف وبعض العلماء كما تقدم وكما سيأتي إن شاء الله. قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن أبي البختري
صلى الله عليه وسلم. يكون القسم الرابع الآن القسم الثاني من أقسام المنافقين. المنافق غالبه النفاق لكن في شعبة من الإيمان حيث تجتمع
المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين قسمان. أما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد. النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة، قد يكون فيه الفجور في الخصومة، قد يكون فيه الكذب، قد يكون فيه التكاسل على الصلوات، قد يكون فيه أشياء أخرى. نعم، النفاق العملي ما يخرجه عن الإسلام لكنه وسيلة إلى خروجه من الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النفاق الاعتقادي هو قسمان، قسم والعياذ بالله يعني منكر للحق مكذب له من كلية، وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض. والقسم الثاني تارة متذبذب، تارة يؤمن تارة يكفر، ليس عنده ثبات، مثل ما قال في الآية النساء مذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله العافية. نعم.
النفاق العملي هدفه في قولك أن المنافقين في الدرك أسفل.
لا ما يلحقون، لا هذا هو المنافقين أهل الاعتقاد. نسأل الله العافية. نعم.
عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب اربعه: قلب اجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب اغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فاما القلب الاجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، واما القلب الاغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الريح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى
ابن حاتم قال من قال احمد حدثنا سند البختري
عن ابي البختري
صلى الله عليه وسلم. يكون القسم الرابع الان القسم الثاني من اقسام المنافقين. المنافق غالبه النفاق لكن في شعبه من الايمان حيث تجتمع
المنافقون النفاق الاعتقادي هم الذين قسمان. اما النفاق العملي هم كثيرون ما لهم حد. النفاق العملي قد يكون فيه خيانة الأمانة، قد يكون فيه الفجور في الخصومة، قد يكون فيه الكذب، قد يكون فيه التكاسل على الصلوات، قد يكون فيه أشياء أخرى. نعم، النفاق العملي ما يخرجه عن الإسلام لكنه وسيلة إلى خروجه من الإسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. أما النفاق الاعتقادي هو قسمان، قسم والعياذ بالله يعني منكر للحق مكذب له من كلية، وإنما ينكر الإسلام مجاملة لغرض من أغراض. والقسم الثاني تارة متذبذب، تارة يؤمن تارة يكفر، ليس عنده ثبات، مثل ما قال في الآية النساء مذبذبين بين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. نسأل الله العافية. نعم.
النفاق العملي هدفه في قولك أن المنافقين في الدرك الأسفل.
لا ما يلحقون، لا هذا من المنافقين أهل الاعتقاد. نسأل الله العافية. نعم.
عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القلوب أربعة: قلب أجرد فيه مثل السراج يزهر، وقلب أغلف مربوط على غلافه، وقلب منكوس، وقلب مصفح. فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن فسراجه فيه نوره، وأما القلب الأغلف فقلب الكافر، وأما القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص عرف ثم أنكر، وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق. ومثل الإيمان فيه كمثل البقلة يمدها الماء الطيب، ومثل النفاق فيه كمثل القرحة يمدها الريح والدم، فأي المادتين غلبت على الأخرى غلبت عليه. وهذا إسناد جيد حسن. وقوله تعالى
ابن حاتم قال من قال احمد حدثنا سند حدثنا
قال الامام احمد حدثنا ابو النضر حدثنا ابو معاويه يعني شيبان عن ليث عن عمرو بن مره عن ابي البختري عن ابي سعيد
ليث هذا ضعيف والله التسامح من المؤلف أو التسامح من المؤلف، هذا ليس من أبي سليم، لكن الحديث أول أمته له شواهد، أمته له شواهد. نعم.
وقوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. قال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس
قوله تعالى. أقول سلام جيد، هذا إسناد جيد صحيح،
وهذا إسناد جيد حسن
قطع عليه فيما قاله مؤلف نظر. لأن في إسناد إليه من أبي سليم وهو ضعيف. ولعل المؤلف حسنه لشواهده من حيث المعنى. من حيث المعنى. الله ولي التوفيق. نعم.
عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. قال: لما شرطوا، قال: لما شرطوا من الحق بعد معرفته، إن الله على كل شيء قدير. قال ابن عباس: أي إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير. وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شيء في هذا الموضع لأنه حذر المنافقين بأسه وسطوته، وأخبرهم أنه بهم محيط وعلى إهاب أسماعهم وأبصارهم قدير. ومعنى قدير قادر كما معنى عليم عالم. وذهب ابن جرير ومن تبعه من كثير من المفسرين إلى أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد من المنافقين، وتكون أو في قوله تعالى: أو كصيب من السماء بمعنى الواو، كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا. أو تكون للتخييف، أي ضرب لهم مثلا بهذا وإن شئت بهذا. قال القرطبي: أو للتساوي، مثل جالس حسن أو بن سيرين، على ما وجهه الزمخشري أن كل منهما مساو للآخر في إباحة الجلوس إليه. ويقول معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلا بهذا أو بهذا فهو مطابق لحالهم. قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين، فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله تعالى في سورة براءة: ومنهم ومنهم ومنهم، يذكر أحوالهم وصفاتهم وما يعتمدونه من الأفعال والأقوال. فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم، والله أعلم. كما ضرب المثلين في سورة النور لصنفي الكفار الدعاة والمقلدين في قوله تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، إلى أن قال: أو كظلمات في بحر اللجي. الآية الأول للدعاة الذين هم في جهل مركب، والثاني لذوي الجهل البسيط من الأتباع المقلدين، والله أعلم بالصواب. قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون.
نسأل الله العافية. هذا يوجب للمؤمن الحذر، لكن هؤلاء عندهم عقول، عندهم ذكاء، ويسمعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ويشاهدونه، ويحضرون غزواته، ويرون الآيات والمعجزات العظيمة، ومع هذا وقعوا في هذا الشرك، هذا النفاق، هذا الكفر العظيم. فالذي ما جاءه الخبر لا تغيب نقله إليه الرجال أعظم خطرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ينبغي المؤمن أن يحذر إن شاء ربه الثبات على الحق والعافية مما أصاب أولئك المنافقين والضالين، نسأل الله العافية. ينزل الحق بينهم: وكيف تكفرون وأنتم تعرفون آيات الله وبكم رسوله، ومع هذا لم ينفع فيهم ولم يؤثر، نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
الله في لسان أو بمعنى معه. الحال قل بأن نحن معنا معكم أو تصلي نفسنا أمع تصلي
من يقول مخير للتخيير يعني هذا أو لأن كلهم صاحب حق وهذا أو لأن كل واحد من المثلين مطابق لحالهم منهم من هو والعياذ بالله مقطوع على قلبه لا خير فيه بكلية ومنهم من هو يتردد نسأل الله العافية كونها كونها صنفين أحسن مثل ما قال الشاعر
معنا يعني ما حدث الهمزة
لا هذا على قول بأنه واو هذا وهذا يعني لهم هذا وهذا كل واحد منهم مطابق يعني إذا جعلتها معنى واو
معنى الواو يعني أو بمعنى الواو
مثل قول الشاعر جاء الخلافة أو كانت له قدرا يعني وكانت
ما نشفع عندك كذا بعد شهر
عام اللهم صل وسلم.
قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فرع تبارك وتعالى في بيان وحدانية ألوهيته لأنه تعالى هو المنعم على عبيده بإخراجه من العدم إلى الوجود وإسباره عليهم النعم الظاهرة والباطنة بأن جعل لهم الأرض فراشا أي مهدا كالفراش مقررة موطاة مثبتة بالرواس الشامخات والسماء بناء وهو السقف كما قال في الآية الأخرى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وأنزل لهم من السماء ماء والمراد به السحاب هاهنا ويراد به السحاب هؤلاء في وقته عند احتياجهم اليه فاخرج لهم به من انواع الزروع والثمار ما هو مشاهد رزقا لهم ولانعامهم كما قرر هذا في غير موضع من القران. ومن اشهر ايه بهذه الايه قوله تعالى الذي جعل لكم الارض قرارا والسماء بناء صوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ومنهونه أنه خالق الرازق مالك الدار وساكنها ورازقهم فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال
وهنا لما لما بين حال المؤمنين وحال الكافرين وحال المنافقين الأقسام الثلاثة فإن أهل الأرض أقسام ثلاثة مؤمن بالله مؤدي حقه كافر بالله منافق. قال بعد هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني جميع الخلق جميع الناس من مؤمن وكافر ومنافق وجن وإنس خاطبهم جميعا يا أيها الناس ويخاطب بني آدم وبني الجان كلهم مخاطبون مأمورون بأن يعبدوا الله يا أيها الناس اعبدوا ربكم يعني وحدوه فصوه بالعبادة لأنه الذي أنعم عليكم وعلى من قبلكم وأخرجكم من العدم وغذاكم بالنعم وثبت الأرض وأرساها بالجبال ورفع السماء سقفا محفوظا وأنزل الأمطار أخرج المياه من العيون وأجرى الأنهار ورزقكم من الطيبات فهو مالك الدار وساكنيها وهو رازقهم ومصرف شؤونهم فالواجب عليهم أن يطيعوا أمره وأن يعبدوه وحده وأن يستقيموا على طاعته وأن يقفوا عند حدوده موقنين مؤمنين بأنهم عبيده وأنه متصرف فيهم كيف يشاء وأن الواجب عليهم أن يمتثلوا أمره وأن ينتهوا عن نهيه وأن يوالوا فيه ويعادوا فيه ويحبوا فيه ويبغضوا فيه وأن يقفوا عند الحدود التي حدها لهم فلا يتجاوزوها ولا ينقصوا عنها بل يسيروا عليها كما أمر. وبهذا يستحقون فضله وإحسانه والخلود في دار كرامته والسلامة من أسباب غضبه وعقابه. نعم
لهذا حكم أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره. ولهذا قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي الصحيح عن يعني ابن مسعود قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك الحديث. وكذا حديث معاذ أتدري ما حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا الحديث. وفي الحديث
أعظم الذنوب الشرك بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما سوي أي ذنب أعظم؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك، يعني مثيلة في العبادة يعبد معه بالدعاء بالخوف بالرجاء بالذبح بالنذر بالسجود بالصلاة بالصوم بغير هذا. فأعظم الذنوب اتخاذ الأندال لله، يعني الأشباه والنظراء في العبادة. كان المشركون يتخذون لهم في العبادة، أما في الملك والتدبير فلا، يعلمون أن الله هو الرزاق الخلاق المدبر كل شيء، ولكنهم يزعمون أن هذه الأندال تشفع لهم عنده أو لا يشفعون عند الله، فيتخذون معه أصناما وعبادا صالحين يدعونهم ويستغيثون بهم ويزعمون أنهم بهذا اتخذهم شعفاء ووسائل. نعم، التبس عليهم الأمر وضلوا عن سواء السبيل، ومع ذلك بعث الله إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب وأوضح لهم الحق، فأبى الأكثرون إلا متابعة العادات والسوالف التي مضى عليها أسلافهم. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون، فلم يرعوا لما جاءت في الرسل ولم يرعوا لما جاءت في الكتب، ولكن قدموا على هذا أهواءهم واتخاذ طريقة آبائهم دون غيرها، كما قال عنه سبحانه إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم.
وفي الحديث الآخر
إما من جهة المعنى من باب أولى إذا كان المخاطبون والوجودون والبارزون والموضحون في كتاب الله والمبين فضلهم وهم بنو آدم مأمورون فأولى من باب أولى أدون، أو من باب ما قيل في الناس من النوس والحركة. نعم، وعن سمي بنو آدم ناسا لحركتهم، والجن كذا لهم حركة وتصرف، فهم داخل في الاشتقاق. نعم.
وفي الحديث الآخر لا يقولن أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، ولكن ليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. وقال حماد بن سلمة حدثنا عبد الملك بن عبيد عن ربعي بن قراش عن الطفيل بن سخبرة أخي عائشة أم المؤمنين لأمها قال رأيت فيما يرى النائب كأني أتيت على نفر من اليهود، فقلت من أنتم؟ قالوا نحن اليهود. قلت إنكم لعنتم القول لولا أنكم تقولون عزير بن الله. قالوا وإنكم لعنتم القول لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. قال ثم مررت بنفر من النصارى فقلت من أنتم؟ قالوا نحن النصارى. قلت إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبر، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحد؟ قلت نعم. فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. هكذا رواه ابن الدوي في تفسيره هذه الآية من حديث حماد بن سلمة به، وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر عن عبد الملك بن عمير به بنحوه. وقال سفيان بن سعيد الثوري
وهذا يبين لنا أن مثل هذا من التنفيذ، وإن كان من التنديد الأصغر، لكن إذا حرم هذا فتحريم التنديد الأكبر أشد وأعظم. ما شاء الله وشاء محمد حرم لأن الواو تقتضي التحريم ومطلق الجمع، فحرم ذلك، ووجب أن يقال ما شاء الله وحده أو ما شاء الله ثم شاء فلان كما تقدم. فإذا كان هذا ممنوعا بما فيه من التنديد، فكيف من صرف العبادة لغير الله؟ كيف من دعاه واستغاث به من دون الله عز وجل كالأنداد والأصنام والأشجار والأحجار؟ ذاك هو الشرك الأكبر نسأل الله العافية، وهو التنديد الأعظم. يا أهل الرواية قال الحياء منكم أن أنهاكم عن شيء لم يتقدم الله فيه سبحانه وتعالى. ثم صارت هذه الرؤية سببا لهذا التشريع،
قال سفيان بن سعيد الثوري عن ابي عبد الله الكندي عن ابن عباس قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت فقال اجعلتني لله ندا ثم شاء الله وحده رواه ابن جلد واخرجه النسائي وابن ماجه من حديث عيسى بن يونس عن الاجلحي به
والكمال الاحوال ثلاثه ما شاء الله وحده هدف الكمال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن الحال الثاني ما شاء الله ثم شاء فلان اذا كنت رايت من انسان عمل طيب ونشاط تقول ما شاء الله ثم شاء فلان لاعماله الطيبه ونشاطه الحال الثالث وهي ممنوعه ما شاء الله وشاء بالواو وشاء فلان هذا هو الممنوع ما فيه من اطلاق التشريك من غير تفصيل ومن غير تراخي فالاول هو حقيقه التوحيد ما شاء الله وكمال التوحيد كما لا شاء الله وحده ما شاء الله كان وما لم يشاء والثاني جائز ما شاء الله ثم شاء فلان الثالث ممنوع ما شاء الله وحده لما فيه من نوع ما شاء الله وشاء فلان لما فيه من نوع التنبيه ما شاء الله وشاء بالبر مثلها هذا من الله ومن فلان لولا الله وفلان لا تقول هكذا لولا الله وحده لولا الله لكان كذا هذا هو الكمال لولا الله ثم فلان لا بأس أعطاك مثلا مساعدة يعني سعى في إخراجك من الغرض سعى في إطفاء الحريق تقول لولا الله ثم فلان لاحترق البيت لولا الله ثم فلان لغرقت لأنه نزل هو في البحر واستخرجك لولا الله ثم فلان الثالثة لولا الله وفلان هذا من الله ومن فلان ما شاء الله وشاء فلان هذا هو الممنوع بالواو
وهذا كله صيانة وحماية لجناب التوحيد والله أعلم قال محمد بن إسحاق حدثني محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم للفريقين جميعا من الكفار والمنافقين ويوحدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم وبه عن ابن عباس فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون ألا تشركوا بالله غيره من الأنداد التي لا تنفع ولا تضر وأنتم تعلمون أنه لا رب لكم يرزقكم غيره وقد علمتم أن الذي يدعوكم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم من التوحيد هو الحق الذي لا شك فيه وهكذا قال قتادة قال ابن أبي حاتم حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم
دفع لغلونا بإحاتي إننا سوء هذا فيه هيئة كبار العلماء بدأ أمس نستمر هذا الأسبوع والأسبوع الثاني ولا بد من تخفيف الدروس لأن ذلك خير من إلغاء الدروس تخفيف هؤلاء فيكون التفسير في اليوم هذا يوم الأحد والفتاوى والبخاري والبلوغ فقط غدا كذلك فيه فتاوى وفيه البخاري فيه البلوغ فيها أبو داود فقط ويوم الأربعاء يكون فيه البخاري بدل المقدمة المقدمة تؤجل والبخاري بدل المقدمة ويكون فيها المواريث ويكون فيها قرة العيون فقط والباقي كل يكون يوم الخميس المسند والمسند وابن ماجه وجلاء الأفهام كل يكون يوم الخميس في هذا الأسبوعين ومسلم يكون يوم الأربعاء كذلك بس يوم الأربعاء الخميس يسمح مسلم يوم الأربعاء على عادة نعم بس في أسبوعين هذه فقط نعم يوم الأحد والأربعاء على حالة التفسير على حالة الفتاوى على أحد والاثنين بس الأربعاء ما في فتاوى نعم بس في أسبوعين هذه نعم 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 فيها الفتاوى وفيها البخاري وفيها أبو داود وفيها البلوغ أما درس كلمة الترمذي والمسند وابن ماجه هذه يوم الخميس كلها يوم الخميس اسهل علينا نعم نعم
الجمع بين ضمير واحد يعني نقول دلاله والرسول
نعم
اقول الجمع بين لفظ الجلاله والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد
ليش؟
كما جاء في بعض الروايات قلت الحاجه الجمع في ضمير واحد
لا بأس على الصحيح لأن حديث الصحيح كلها دالة على ذلك فلهم من كن في وجل بها أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، رواه الشيخان في الصحيحين، وهذه أحاديث أخرى كثيرة.
والنهي عن ذلك
لعل كان يعني أولا ثم أبيح، أو شاذ يعتبر شاذا مخالف للحديث الصحيح. نعم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.
اللهم صل وسلم.
قال الامام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن عمرو بن ابي عاصم حدثنا ابي عمرو حدثنا ابي الضحاك ابن مخلد أبو عاص حدثنا حبيب بن حدثنا إبن عن عباس في قول الله عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا، قال الأنداد هو الشرك، أخفى من دليل النمل على صفعة سوداء في ظلمة الليل، وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي، ويقول: لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت. وقول الرجل: لولا الله فلان لا تجعل فيها فلان، هذا كله به شرك. وفي الحديث ان رجلا قال لرسول الله
هذا السند الجيد قد نقله شيخ محمد رحمه الله كتاب التوحيد، وهذا من باب تفسير الانداد بالشرك الاصغر، لان الائمه يحتجون بهذا على هذا، يحتجون بالآيات النازلة في الأكبر على الأصغر لأمرين: أحدهما أن الشرك يشملهما، والثاني أن المنع يشملهما. وإن كان الأكبر أعظم لأنه يخلد في النار ويحبط الأعمال، لكن بجامع أنهما محرمان وأنهما يشملهما اسم الشرك، احتج الأئمة بها ما نزل في الأكبر على ما نزل في الأصغر، مثل ما ذكر ابن عباس هنا في قوله: فلا تجعل الله أندادا وأنت تعلمون. ذكر في الحديث بغير الله: قل الله فلان، ما شاء الله وشاء فلان. هذا كله من الشرك الأصغر، وقد يكون أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب منه: تعظيم المخلوق والثقة به والاعتماد عليه والاعتقاد فيه، مثل ما فعل حذيفة لما رأى الخيط الذي جعله بعض الناس فيه يده يعني الحمى قطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. وهي في الاكبر لكن اخذ بعمومها للزجر. والند هو النظير والمثيل، فلا ند فلا نظيره مثيله، فسب من عبد غير الله واتخذ له الانداد في العباده مشركا ومنددا بهذا الجامع. وإن كان لا يعتقد في أنه يخلق ويرزق أو يجدر أمر العالم أو ينفع ويضر مستقلا، ولا يعتقد ذلك، لكن يعتقد أنهم شفعاء وأنهم وسائط، فوصفهم الله بأنهم اتخذوا لله أندادا، وصفهم بأنهم مشركون. فعلم بذلك أن من جعل مع الله مخلوقا يدعوه أو يستغيث به أو ينذر له يسمى منجزا ويسمى قد اتخذ من دون الله أندادا. وهكذا من وقع في الشرك الأصغر قد وقع في نوع من التنديد، مثل لولا الله فلان، هذا من الله ومن فلان، لولا ما شاء الله وشاء فلان، وحياتي حياة فلان، والكعبة والنبي وما أشبه ذلك. ابن أبي عاصم من أئمة الحفاظ المعروفون وله مؤلفات، وحفيد أبي عاصم النبيل شيخ البخاري رحمه الله، يروي هذا عن أبي عمرو من الضحاك عن شبيب بن بشر عن عكرمة بن عباس. نعم، كيف شبيب بشر تقريبا حاضر؟ نعم حاضر.
نعم
شبيب بشر، وفي عمرو بن الضحاك ذكر عمرو بن الضحاك. نعم
حديث أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا. وفي الحديث الآخر: نعم القوم أنتم لولا أنكم تنددون تقولون: ما شاء الله وشاء فلان. قال أبو العالية: فلا تجعلوا لله أندادا، أي عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس وقتادة بن جدي وأبو مالك وإسماعيل بن أبي خالد.
فقال مجاهد: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل. وحديث في معنى هذه الآية الكريمة. قال الإمام أحمد: حدثنا عكان، حدثنا أبو خلف موسى بن خلف، وكان يعد من البدلاء.
أبدأ يعني من العلماء الذين يقتدى بهم علمه فضله ودعوته. نعم.
حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منصور عن الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وأنه كاد أن يبطئ بها. فقال له عيسى عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغهن وإما أن أبلغهن. فقال: يا أخي إني أخشى إن سبقتني أن أعذب أو يخسف بي. قال: فجمع يحيى بن زكريا بني إسرائيل في بيت المقدس حتى امتلأ المسجد، فقعد على الشرف فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن. أولهن أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإن مثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق أو ذهب، فجعل يعمل ويؤدي غلته إلى غير سيده، فأيكم يسره أن يكون عبده كذلك.
يعني هكذا المشرك، هذا مثل المشرك، خلقه الله وأحسن إليه وأعطاه المال وأعطاه العقل والصحة، ثم جعل يعبد غيره. المقصود أن العبد الذي أساء التصرف شبه المشرك، عبد اشترى سن المال وأعطاه، قال: هذا مالي وهذا داري، فأعمل وأدي إليه، جعل يعمل وأدي إلى غير سيده. هكذا المشرك خلق من عدم وهدي بالنعم وأعطاه الله الخيرات، ثم صرف حقه لغيره سبحانه وتعالى.
وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، وآمركم بالصيام فإن مثل ذلك كمثل رجل معه سرة من مسك في عصابة كلهم يجد ريح المسك، وإن خلوك فبالصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فشدوا يديه إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه، وقال لهم: هل لكم أن أستدي نفسي منكم؟ فجعل يستدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وآمركم
بالصدقة، يعني هكذا الصدقة من أسباب العشق من النار، هكذا الصدقة فيها دفع عن النفس وسبب لحط الخطايا، ولهذا من حديث: والصدقة تكثر الخطيئة كما يكثر الماء النار، الصدقة حديث تدفع من سبب السوء. المقصود أن الصدقة فيها خير عظيم، فينبغي المؤمن أن يكثر منها لعل الله يعتقه بها من النار. ومن حديث آخر: اتقوا النار ولا بشق تمرة. الصحيحين حديث علي بن حاتم: اتقوا النار ولا بشق تمرة. والصدقات في الأقارب والفقراء وفي غيرهم من أسباب دفع البلايا والمحن ومن أسباب العشق من النار. نعم.
وآمركم بذكر الله كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أمله فأتى جسم حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن ما يكون من الشيطان إذا كان في ذكر الله.
Thank you.
جهنم. قالوا يا رسول الله وإن صام وصلى؟ فقال وإن صلى وصام زعم أنه مسلم. فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما سماهم الله عز وجل المسلمين المؤمنين عباد الله. هذا حديث حسن وشاهد منه في هذه الآية قوله وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذه الآية
دالة على قوله تعالى رواه أبو داود رواه الترمذي والنسائي ميل الإسناد لولا ما فيه من عنعنة يحيى بن أبي كثير ولعله في إحدى الروايات تصرح بالسماع لأن قد راجعت الطرق فهو جيد حديث عظيم دل على هذه المعاني العظيمة الخمس التي أمر بها الأحياء عن أولي الله عز وجل. وفي القصة دلالة على أن التخلف عن الأوامر من أسباب غضب الله من أسباب العذاب لأن عيسى لما قال يحيى عيسى المريم عليه الصلاة والسلام قال يحيى عليه الصلاة والسلام إن الله أمرك بخمس تعمل بها وتبلغ بني إسرائيل يعملوا بها فإما أن تأمرهم وإما أن أمرهم. فقال يحيى يا أخي إنك إن سبقت لي بها أخشى أن أعذب أو يخشى بي لأني تأخرت عن البدار بالتبليغ فإذا كان التأخر عن التبليغ فيه هذا الخطر فكيف بالتأخر عن الأوامر المفترضة والتساهل بها في نفس الإنسان. ثم بينها وهي الأمر بالتوحيد والإخلاص لله وعدم الشرك والثاني العناية بالصلاة والإقبال عليها والثالث العناية بالصيام الرابعة صدقة وقال ذلك الإسلام من ذكر الله. هذه خمس خصال أمر بها يحيى بني إسرائيل على أولي الله أن يعملوا بها أعظمها توحيد الله والإخلاص له وترك الشرك بالله سبحانه وتعالى. وأن مثال الشرك مثال المشرك مثل الذي عند عبد أعطاه سيده المال وقال هذا مالي وهذا بيتي وهذا داري أعمل وأدي لي الأرباح فجعل العبد يعمل وأدي غير سيده هذا عبد السوء. ثاني مسألة الصلاة أنه ينصب وجهه إلى وجه عبده ما دام قد أقبل عليه فإذا التفت العبد انصرف الله عنه. قال ابن القيم رحمه الله هذا الالتفات يشمل أمرين التفات القلب وهو أشد والتفات الوجه فينبغي إذا كان في الصلاة يخشع فيها ويقبل فيها على ربه ويكون خاضع الطرف ينظر موضع السجود خاشعا مطمئنا والقلب مقبل. فإذا قام بين يدي الله وقلبه هكذا وهكذا نعم غير مقبل على الله بل هناك صواعق تصرفه إلى هنا وها هنا هذا من أسباب إنصاف الله عنه. هكذا الإجتهاد في الصلاة من غير عذر ينبغي تركه لأنه مكروه إلا من حاجة. وهكذا موضع الصيام انه له شأن ومثلا كمثل صاحب صورة مسك في جماعة كلهم يعجبه ريحه وهكذا الصائم خلف ما عند الله طيب ريح المسك. فينبغي للصائم ان يعرف قدر هذه العبادة وان يصونها ويحفظها من اسباب النقص من المعاصي لان المعاصي تنقص الصوم وتضعفه. هكذا الصدقة لها شأن كما تقدم بالقليل والكثير. مثل النبي صلى الله عليه وسلم بهذا بإنسان أمسكه العدو وشدوا يديه إلى عنقه وقدموا يضيع عنقه فلم يزل يقول أنا أعطيهم كذا وأعطيهم كذا فكوني ولم يقدم لهم من أموال ما يقدم حتى رضوا وأطلقوا. فالمعنى أن الإنسان لا يزال يقدم الصدقات حتى يتقه الله من النار. فينبغي الإكثار من الصدقة اتقوا النار ولو يشق شره. ثم يكره الخامسة والذكر والثلاث بأن مثلا إذا كما قوم طلبه العدو شراعا في أثره يعني ليقبضوا عليه ويعجموه وقال هكذا إنسان فإنه على خطر من الشيطان ولا يزال في خطر من الشيطان وهو في طلبه عدو الله إلا يتحصن منه. وكما أن العبد إذا تحصن بحصن حصين سلم من عدوه بتوفيق الله وإذنه هكذا الإنسان بتوفيق الله إذا لجأ إلى الذكر استهدى في ذكر الله واعتصم بذكر الله استقام على أمر الله فلا من أسبابه سلامته من الشيطان. أن يحافظ على ما أوجب الله عليه ويكثر من ذكره ويتباعد عن معاصيه، فهذا من أسباب حفظ الله له. من اتقى الله حفظه الله، يحفظ الله يحفظ. ثم الرسول قال أنا أمركم بخمس الله أمر بهن: الجماعة والسعم والطاعة والهجرة والجهاد. خمس قالها النبي صلى الله عليه وسلم محمد: الجماعة يلزم جماعة المسلمين عدم الانشقاق، والسعم والطاعة لولاة الأمور في المعروف، والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام، والجهاد في سبيل الله. هذه أمور خمسة عظيمة. ثم حذرهم من دعاوى الجاهلية، قال ادعوا بدعوى الله جمعكم المسلمين المؤمنين عباد الله، واخبر أن من ادعى بدعوى الجاهلية فإنه يثيي جهنم، الوعيد العظيم. وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، فالنساب إلى الجاهلية تعصب الجاهلية فيه خطر عظيم، فيجب الحذر منه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم.
يقول ابن الحارث الأشعري: صحيح رحل ابن أبي كثير وإن كان مدلسا فقد صرح بالتحديث في الشريعة للآجري.
ولعل في غيرها، ولعل في غيرها، ولعل في غير الشريعة، لعل في جواز الترمذي أو النسائي. نعم.
هذا شبيب الشيخ.
نعم.
شبيب بوزن طويل ابن بشر أو ابن بشير البجلي الكوفي صدوق يخطئ من الخامسة. أبو الترمذي وابن ماجه.
بس.
نعم.
من عند غيره؟
ما في
وحده؟
وحده.
عمرو الضحاك ذكره؟
عمرو
الضحاك؟
نعم. عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد أبي عاصم النبي.
ايش؟
والد
أبي عمرو عاصم عمرو عمرو
عمرو بن الضحاك بن مخلد البصري والد أبي عاصم. في تعليق
لا ولد هو والد ولد أبي عاصم هو والد ولد ولد أبي عاصم ابنه يعني
ثقة كان على قضاء الشام من الحادي عشر مات سنة 240.
سلم عليه
ابن ماجه
فقط.
نعم.
تعليق شنو
صوابه؟ والد بن أبي عاصم.
لا أو ولد
ولد بن أبي عاصم.
لا والد بن أبي عاصم والد بن أبي عاصم وإلا ولد أبي عاصم، فنسب إلى أبي عاصم فولده، وإن قيل ابن أبي عاصم والد ابن أبي عاصم فبلا عليه والد، يعني أحمد
والد ابن أبي عاصم.
نعم. طيب ساقط ابن يعني. لا أنا ساقط ابن في العروسية.
نعم.
هذا أقرب من ساقط ابن الوالد على حالها سقط عروس ابن. نعم.
وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له.
من الأحد أو الله واحد؟
ماشي.
من الأحد أو الله واحد؟ نعم.
كانت دعوة الجاهلية تكون عامة أو في غالب فروض؟
لا عامة دعوة الجاهلية عامة، لكن بعضها أشد من بعض. بعضها مثل ما قال النبي لأبي ذر: إنك رؤى فيك جاهلية، لما نسب لما أجره بأمه. نعم.
قد استدل به كثير من المفسرين كالرازي وغيره على وجود الصانع تعالى، وهي دالة على ذلك بطريق الأولى، فإن من تأمل هذه الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها في مواضع ووضعها في مواضع النفع بها محكمة، علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه، كما قال بعض الأعراب: وقد سئل ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان الله، إن البعض ليدل على البعير، وإن أثر الأقدام لتدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات حجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟
سبحان الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نعم.
سبق الصانع تعالى
الخالق. ما أعرف فيها حديث صحيح، لكن معناها صحيح، صنع هذه الأشياء سبحانه وتعالى، لكن ما أعرف ذكرها في الأسماء الحسنى كثير من الأحاديث. نعم.
هل إن الله يسمع كل
شيء؟ هذا فعل، هذا فعل، ومكر ومكر الله، الفعل ما يستقبل منه شيء. نعم.
الله صانع.
نعم.
الله صانع
ثم
صانع.
ما أعرف. نعم. نعم.
وحكى الله عن الإمام مالك أن الرقيب سأله عن ذلك فاستدل له باختلاف اللغات والأصوات والنظمات، وعن أبي حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود الباري تعالى
فقال لهم دعوني فإني أفكر في أمر قد أخبرت عنه. ذكروا لي أن سفينة في البحر موقرة فيها أنواع من المثالب. فيها أنواع من المتاجر وليس بها أحد يحرسها ولا يسوقها، وهي مع ذلك تذهب وتجيء وتسير بنفسها وتختلق الأمواج العظام حتى تتخلص منها وتسير حيث شاءت بنفسها من غير أن يسوقها أحد. فقالوا هذا شيء لا يقوله عاقل. فقال ويحكم هذه الموجودات بما فيها من العالم العلوي والسفلي وما اشتملت عليه من الاشياء المحكمه ليس لها صانع. وجث القوم ورجعوا الى الحق واسلموا على يديه.
هذا واضح. اذا كانت تستنكر سفينه تذهب وتاتي تحمل المتاع وتفرغ متاعها وترجع تخترق البحار وليس لها قائد ولا سائق، هذا امر مستحيل. فكيف بهذا العالم العظيم العلوي والسفلي وما فيه من الاشياء الغريبه والعجيبه والحكم والاسرار، كيف لا يكون لها صانع؟ المقصود ان وجود هذه المخلوقات وتنوع هذه المخلوقات وما فيها من انواع المنافع والاسرار وكيف اختلاف احجامها وصفاتها ومنافعها وغير ذلك، كل هذا دل على وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنه خلاق العليم جل وعلا. نعم سبحانه وتعالى. نعم.
وعن الشافعي أنه سئل عن وجود الصانع فقال هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الجود فيخرج منه الإدريس، وتأكله النحل فيخرج منه العسل، وتأكله الشاب والبقر والأنعام فتلقيه باعا وغوجا، وتأكله الربا فيخرج منها المسك وهو شيء واحد. وعن الإمام أحمد بن حنبل أنه سئل عن ذلك قال هاهنا حصن حصير أملس ليس له باب ولا منفذ، ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الإبريق، فبيناه وكذلك إذ انصدع جداره فخرج منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح، يعني بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة.
وهو شيء واضح من آيات الله، هذا جماد البيضة الجامدة وفيها من البياض والصفة، يعرف الناس حالها ويأكلونها، ومع ذلك إذا شاء الله جل وعلا خلق فيها هذا الحيوان العظيم بالشكل المليح والصوت العجيب، يصدع جدارها ويخرج هذا الحيوان تام الخلق. هذا من آيات الله عز وجل. وهكذا نفس الإنسان يخرج من بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يكون سميعا بصيرا، يخرج بعد ذلك سميعا بصيرا ثم ينمو حتى يكون ذا عقل وذا بصيرة. هكذا الحيوانات الأخرى، هكذا معالي الأرض وما فيها من العجائب والغرائب. نعم المستعان.
وسئل أبو
الواس
عن ذلك فأنشد تأمل في نبات الأرض وانظر إلى ما صنع المليك، حلول من نجيل شاخصات لأحداث هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد كاهلاته، لأن الله ليس له شريك.
سبحانه وبحمده الله أكبر. الله أكبر. نعم. قضب جمع قضيب عيدان. الله أكبر.
وقال ابن المعتز فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. قال آخرون من تأمل هذه السماوات ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار والصغار النيرة من السيارة ومن التوابق وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم في كل يوم وليلة دويرة ولها في أنفسها سير يخصها، ونظر إلى البحار المختلفة للأرض من كل جانب والجبال الموضوعة في الأرض لتقر ويسكن ساكنوها مع اختلاف أشكالها وأنواعها.